بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. من الباب الخلفي دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ملعبه المفضل وسط دوائر صنع القرار في واشنطن، وكان على موعد ما بين البيت الأبيض والكونغرس ليشد وئام الأمريكيين وعزيمتهم نحو الحرب، محركا أدوات التأثير والنفوذ من لوبيات المال والضغط اليهودي التي تعرف جيدا كيف تدار لعبة صنع القرار في أروقة الحكم في بلاد العم سام. ولم تجد جماعات الضغط إلا إطلاق نداءات السمع والطاعة طالما أن أمن إسرائيل على المحك، وأن الأوان قد آن لتصفية الحساب مع دمشق وموقعها في محور المقاومة.
الأجواء الحربية الإسرائيلية امتدت من ساحات واشنطن إلى أجواء البحر المتوسط عندما اختارت إسرائيل في هذا الوقت الحرج إجراء تجربة صاروخية قالت تل أبيب إنها اعتيادية، رغم أن قادة إسرائيليين قالوا إنها تحمل رسائل تكشف عن القوة الإسرائيلية، فيما أدت اللحظة الأولى للتجربة إلى حبس الأنفاس في المنطقة بعد أن رصدتها الرادارات الروسية، وجرت الكثير من التكهنات حول طبيعتها قبل أن يبدد الاعتراف الإسرائيلي الغبار حول حقيقتها.
قبل الدخول في تفاصيل هذه المواضيع نبقى مع أبرز فقرات هذه الحلقة.
شريط إخباري يعرض أحداث الأسبوع.
بجمل شخنين شاكل بالسدر.
نتنياهو يجند اللوبي اليهودي للضغط على الكونغرس الأمريكي للتصويت لصالح الحرب ضد سوريا.
جو بايدن شزوخل عدارة بما كهال
في ظل التوتر في المنطقة، إسرائيل تجري تجربة صاروخية في عرض البحر المتوسط. وفي فقرة من دون تعليق، الجماعات المسلحة في سوريا تستنجد بإسرائيل.
أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عين على العدو. بداية نبقى مع شريط يعرض أهم الأخبار التي جرت داخل الكيان الإسرائيلي هذا الأسبوع. أظهرت معطيات جديدة نشرها مكتب الأحصاء المركزي الإسرائيلي بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة أن عدد سكان إسرائيل بلغ 8,081,000 نسمة، وأشارت المعطيات نفسها إلى أن عدد السكان اليهود ما نسبته 75%، بينما بلغ عدد السكان العرب 20%. قال نائب وزير الحرب الإسرائيلي ورئيس مركز حزب الليكود عضو الكنيسة داني دانون إنه في حال توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والفلسطينيين إلى اتفاق مؤقت يقضي بالانسحاب من مناطق أخرى في الضفة الغربية، فإنه سيجد نفسه خارج صفوف الحزب. قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بنت إن هناك خلافات سياسية كبيرة بينه وبين وزير المال يائير لابيد، وأضاف أن حزبه يمثل جمهورا مغايرا كليا لجمهور حزب لابيد، لأن الأول يسعى لتكون الدولة مسؤولة عن رفاهية جميع المواطنين، في حين يهتم الثاني بجمهور الطبقة الوسطى. أظهر استطلاع جديد للرأي العام في إسرائيل أن 63% من الإسرائيليين يعتقدون أن وزير المال يائير لابيد هو السياسي الإسرائيلي الأكثر تخييبا للأمال خلال السنة العبرية الفائتة، في حين أكد 15% منهم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو السياسي الأكثر تخييبا للأمل. نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني رسمي أن إسرائيل اقترحت في إطار المفاوضات الدائرة قيام دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة مع بقاء المستوطنات اليهودية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في مكانها في الضفة الغربية. قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن عملاق الطاقة التركية تركاز تتباحث مع مجموعة ليفتان الإسرائيلية لاستيراد الغاز من حقل ليفتان، وتشير المعلومات إلى أن تركاز قدمت إلى المكلف بشؤون الغاز والنفط في إسرائيل طلبا للموافقة على إنشاء خط أنابيب لضخ الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى تركيا. الأشياء. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن نجاح الصناعات الجوية الإسرائيلية وشركة الفضاء في إطلاق القمر الصناعي الإسرائيلي الجديد عاموس 4 يشكل إحدى البشائر الحسنة عشية رأس السنة العبرية الجديدة. وأضاف نتنياهو إنه بموازاة إنجاز إطلاق هذا القمر الصناعي صعدت إسرائيل إلى المرتبة الرابعة في مؤشر نجاعة المؤسسات الطبية عالميا. أشار رئيس الحكومة إلى أنه بسبب الجدار الأمني على طول منطقة الحدود بين إسرائيل ومصر لم يتمكن متسلل واحد من اجتياز هذه المنطقة في آب أغسطس الفائت، وبذلك وضع الجدار حدا نهائيا لعمليات التسلل إلى إسرائيل، الأمر الذي يشكل إنجازا هائلا يضاف إلى كل الإنجازات السابقة التي تعتبر بمثابة بشائر لإسرائيل. سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر نبأ قيام جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك قبل نحو شهر بإلقاء القبض على خلية تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية كانت تخطط لتنفيذ عملية مسلحة في مجمع تجاري كبير في حي ماميل المحاذي للبلدة القديمة في القدس الشرقية خلال عيد رأس السنة العبرية الجديدة. أقام الجيش الإسرائيلي مستشفى ميدانيا جديدا في هضبة الجولان حيث يقوم أطباء وعسكريون الصهاينة بتقديم علاج سريع للجرحى من المسلحين المعارضين للنظام. وكشف الضابط المسؤول عن هذا المستشفى العميد إتساك رايس أنه منذ إقامة المستشفى الميداني وصل عدد الجرحى السوريين الذين عولجوا فيه إلى نحو 300 جريح. ألقاكم بعد قليل في فقرة الصحف الإسرائيلية.
الكاتب والباحث السياسي الدكتور ناهض حتر، أهلا ومرحبا بكم. طبعا يسعدنا أن تشرفنا في هذه الحلقة، خصيصا أنكم قدمتم من الأردن للمشاركة في هذه الحلقة، أهلا ومرحبا. أهلا بكم. طبعا الحدث لا يزال ربما للأسبوع الثاني أو الثالث، الحدث السوري بامتياز يعني، وتداعيات وقراءات مثل هذا الموضوع يعني، وكيف تقرأ إسرائيل وما علاقة إسرائيل أصلا بهذا الموضوع، أين تقف خلف الخطوط وفي الخطوط الأمامية في تعاطيها مع المسألة السورية. برأيكم ونحن نقف على فوهة هذه الأحداث السريعة في المنطقة، اليوم السؤال بأسره يعني ربما يسأل المثقف ويسأل الشارع، هل الحرب باتت أمرا حتميا في هذه المنطقة؟ وإذا ما وقعت هل ستطال شرارتها إسرائيل بشكل أو بآخر؟
نعم، نزول الحرب في المنطقة ناجمة عن ثلاث مسارات في الحقيقة. المسار الأول هو ما أسميته الانقسام الكبير بين معسكرين يتشكلان في العالم، وأساس هذا الانقسام اقتصادي ناجم عن تبلور مجموعة الدول الاقتصادات الناشئة والتي تقودها مجموعة بريكس وخصوصا روسيا والصين. طبعا مجموعة بريكس تشمل البرازيل طبعاً. وجنوب أفريقيا والهند والصين وروسيا، لكن المعبر السياسي عن هذه المجموعة هي روسيا، وهناك سلسلة من التعارضات بين هذه المجموعة وبين الرأسمالية الغربية التقليدية. أهم هذه التعارضات يكمن في النظرة إلى إدارة العالم، إدارة الطاقة، الحرب على موارد الطاقة، النفط، الغاز، التبادلات التجارية، الدولار هل يبقى هو العملة الدولية أم أن هنالك إمكانية للإطاحة بالدولار من عرشه. فلذلك هنالك نوع من الانقسام الجدي يخترق العالم. هذا الانقسام وجد تجسيده الاستراتيجي في الأزمة السورية. فالأزمة لها طابع عالمي حتى لا نغرق في الجانب الإسرائيلي وحده. الآن بعدما الولايات المتحدة بسبب عقدة العراق وبسبب مشكلاتها المتعلقة بتمويل الحرب اعتمدت على القوى المحلية الخليج بالإضافة إلى التكفيريين الإرهابيين للقيام بعملية إطاحة سوريا، وبالتالي إطاحة هذا المحور العالمي الذي يمتد من أواسط آسيا إلى البحر المتوسط.
أهمية اللي عم تتفضلوا فيه هو قراءة الحدث السوري بما هو يعني الضفة الشرقية للبحر المتوسط وإنعكاساته.
أنا أردت أن أقول أن الهدف أن الإطار العام للصراع الذي القائم الآن له أكثر من مسار. المسار الأساسي فيه هو انقسام العالم في صلب المصالح في الاقتصادية للأمم المتقاتلة. في المسار الثاني نجد المسار الإسرائيلي. صعود الصين وروسيا سيؤدي في حالة انتصار الدولة السورية إلى قيام حلف استراتيجي دفاعي يمتد من الصين إلى روسيا إلى إيران إلى العراق إلى سوريا إلى جنوب لبنان. وبمجرد نشوء هذا الحلف سوف تلحق بإسرائيل خسارة استراتيجية، سوف تتحجم إسرائيل، ولذلك لإسرائيل مصلحة بمنع قيام هذا الحلف، وبالتالي لها مصلحة بالإطاحة بالنظام السوري وأيضا الوصول إلى شن الحرب على حزب الله وإيران.
سنحاول أن نقارب هذا الموضوع وعلاقة إسرائيل بالحرب على سوريا، ولكن من خلال الزاوية الأمريكية تحديدا مسألة الكونغرس واللوبي اليهودي الموجود في أمريكا ودوره في هذه الحرب المحتملة. بدأت منظمات الضغط اليهودية الأمريكية على اختلافها بحملة دعم وتأييد للهجوم الأمريكي على سوريا، وذلك بعد أن طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشكل غير مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ممارسة دوره على اللوبي اليهودي ليضغط الأخير على أعضاء الكونغرس ليدعموا بدورهم خطة الحرب على سوريا. نتابع هذا التقرير.
لم يدم الأمر طويلا بعد صدور الإشارات عن البيت الأبيض إلى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو للتحرك باتجاه اللوبي اليهودي في واشنطن لحثه على ممارسة نفوذه لدى أعضاء الكونغرس لإقناعهم بالتصويت لصالح العدوان الأمريكي ضد سوريا. المنظمات اليهودية المختلفة وعلى رأسها تجمع المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة واللوبي الداعم لإسرائيل أيباك باشرت سلسلة تحركات تجاه أعضاء الكونغرس، وأعلنت عن دعمها الصريح لنية الرئيس الأمريكي باراك أوباما لشن هجوم ضد سوريا، رغم أن نتنياهو لم يتحرك بالعلن، إنما بقيت اتصالاته باللوبي اليهودي طي الكتمان حتى لا تظهر إسرائيل في صورة المحرضة على شن الحرب.
أمير جورين بواشنطن شمبين ماشو لروش ممشلتنو بنيامين نتنياهو הוא אדם שיכול להבעיר את גבעת הקפיטול. פעם הוא אפילו השתמש בביטוי הזה, הוא בפירוש יכול לעשות זאת, משום שיש לו השפעה בין היתר על איפאק. הוא לא יכול לתת הוראות לאיפאק, הלובי הישראלי, הפרו-ישראלי בוושינגטון, אבל הוא יכול בפירוש לתת את הרוח. הוא יכול להטות את הכף אפילו לטובתו של הנשיא אובמה.
גורם אמריקני בכיר אומר לנו הערב שבכל התדרוכים הנשיא מבהיר לבני שיחו, חברי הקונגרס, שהימנעות מפעולה נגד אסד תכרסם בכושר ההרתעה של ארצות הברית גם מול סוריה וגם מול בני בריתה, חיזבאללה ואיראן. אולי מה שמיועד לאוזניים של חברי קונגרס רפובליקנים שתומכים בישראל, אובמה יגיד להם כל מי שמוטרד מאיראן וממאמצי ההתגרענות שלה חייב לתמוך בפעולה נגד סוריה.
الأوساط الإسرائيلية المتحمسة للحرب ضد سوريا أعربت عن انزعاجها الشديد من تراجع أوباما عن شن الحرب فورا ضد سوريا وتأجيله هذا القرار إلى ما بعد الحصول على موافقة الكونغرس.
ما شنحن رؤيم ب 24 شهور أخرونات بيامين أخرونين مبتأ משבר הרבה יותר עמוק באמריקה מבחינת חוסר היכולת של אמריקה להחליט. מדינה שסובלת מפוסט טראומה קולקטיבית אחרי הקטסטרופה של עיראק, הכרה במגבלות הכוח, חשש עצום מלחזור על טעויות העבר.
הנאום הזה התפרש כנאום של חולשה, כנאום של הססנות, כנאום שבו ארצות הברית בעצם משילה מעצמה את גלימת האביר המוסרי במנהיג העולם החופשי. אני חושב שאלה היו רגעים מאוד קשים, מאוד עצובים לידידי ובעלי הברית של ארצות הברית. מסר לבעלי הברית של ארצות הברית היה שאין להם על מי לסמוך ושהם לבד. והמסר לאויבים של ארצות הברית, בייחוד לאיראנים,
כן,
היה שאפשר להמשיך לדהור לעבר נשק גרעיני.
المصادر الإسرائيلية قالت إن نتنياهو شدد على وزرائه تجنب الإدلاء بأي تصريحات داعمة للحرب ضد سوريا حتى لا يكون ذلك مبررا لسوريا وحلفائها بالرد على إسرائيل.
أستاذ ناهض، أن يحيل باراك أوباما مسألة الضربة على سوريا إلى الكونغرس هو بشكل أو بآخر يعني أحاله إلى المؤسسة التي يعني يعيش فيها أكبر نفوذ ربما صهيوني أو إسرائيلي بشكل أو بآخر بأروقتها ويعني خلف الواجهة التي تحكمها. أنا أريد أن أسألكم تحديدا، ماذا يريد اللوبي الإسرائيلي اليوم في أمريكا؟ ما هي رؤيته للمسألة السورية؟ يعني وهل يمكن أن يدفع الأمريكيين مجددا نحو الحرب؟
الحقيقة الولايات المتحدة مترددة إزاء الحرب على سوريا وما تزال مترددة. الرئيس أوباما في قمة العشرين أعلن أنه لا يرى أن استخدام دمشق للأسلحة الكيماوية كما يدعون يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة. الرئيس الكتلة الجمهورية في الكونغرس أرجى التصويت إلى ما بعد أسبوعين الآن. فرنسا قالت أنها تنتظر التقرير الخاص بالمراقبين. إذن هناك نوع من التردد ناجم عن المعطيات الآتية. أولا أنه لن تكون هناك ضربة محدودة. هذه الضربة المحدودة فكرة ساذجة، لأن أي رد يصدر عن دمشق، حزب الله، إيران، ومن المتوقع أن يتصرف هذا الحلف كمجموع وأن لا يترك أحد أعضائه لكي يستفرد به العدو، سيؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة. هذه الحرب سوف تجر تدخلا عسكريا واسع النطاق بالنسبة للولايات المتحدة، وهذه لها تكاليفها من حيث القتلى والجرحى والمال والتأزيم العالمي وارتفاع أسعار النفط إلى ما هنالك من التكاليف الباهظة.
هل الأمريكي ما حسب هذا الحساب؟
الأمريكي يحسبها ولذلك هو متردد، لكن الإسرائيليين يغتنمون هذه الفرصة التاريخية لأنهم يريدون تصفية حساباتهم مع حزب الله والانتقام لهزيمتهم في 2006 وإنهاء توازن الردع في جنوب لبنان، ويريدون جر الولايات المتحدة إلى الحرب التي لا يستطيعون هم شنها على إيران. هذه الحرب على إيران لها كلفة باهظة جدا ولا يمكن لإسرائيل أن تتحملها وحدها، ولا بد أن تكون الشريك الرئيسي في هذه الحرب، لا بد أن تكون الولايات المتحدة شريكا رئيسيا لإسرائيل في هذه الحرب. الذي يدعو إلى التساؤل هو كيف لا يفكر قادة إسرائيل، قادة العدو، بالكلفة الباهظة التي سوف يدفعها المدنيون الإسرائيليون، لأن الرد المتوقع من محور المقاومة سواء من سوريا أو حزب الله أو إيران سيتجه إلى الهدف السهل. الهدف السهل هو إسرائيل. أولا من الناحية الجغرافية هذا هدف سهل، ثانيا مجموعة الأهداف التي يمكن ضربها واضحة، ثالثا المواجهة مع إسرائيل سوف تقلب المناخ في العالم العربي من الانشقاق المذهبي والطائفي إلى توحيد العرب والمسلمين وراء هذا المحور، وبالتالي حدوث انقلاب سياسي في المنطقة وحتى على المستوى الفلسطيني سوف تطيح بمسار المفاوضات الثنائية التي يحاول الأمريكيون ترتيبها الآن. وبالتالي من الواضح أن هنالك قصر نظر أساسي لدى الإسرائيليين فيما يتصل بمصالح الإسرائيليين ومصالح وتجنيب، يعني لا يفكرون حتى لا يفكرون بتجنيب الإسرائيليين.
قصر النظر هذا يمتد إلى اللوبي الإسرائيلي في أمريكا؟
لا، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. عودنا اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة أن يكون أكثر عقلانية بين المزدوجتين من الحكام إسرائيل. حكام إسرائيل يمينيون فاشست ومرتبطون سياسيا بأسوأ وأكثر الجهات يمينية في الحركة الصهيونية، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل ذاهبتان نحو الجنون. يعني هذا الاحتمال الجنوني وارد تماما.
هو حقيقة في سؤال، يعني أمريكا اللي كانت من سنة أو سنتين بحديث يعني ما يحكى عن أنه تنسحب من منطقة الشرق الأوسط لصالح مناطق أكثر سخونة مثل الصين وغيرها، اليوم تقرر أمريكا بشكل أو بآخر أنها تدخل بحرب من هذا النوع.
الولايات المتحدة ما تزال في طور الانسحاب من المنطقة، لكن هي عندما قررت الانسحاب من المنطقة اتخذت سياسة تحميل الأعباء لوكلاء محليين، فرتبت تحالفا بين قطر وتركيا والإخوان المسلمين، واعتقدت أن هذا الحلف التركي القطري الإخواني قادر على ملء الفراغ في المنطقة وإدارة المنطقة بما لا يمس مصالح الولايات المتحدة. هذا المحور سقط أين؟ سقط أولا في سوريا لأن النظام السوري صمد، سقط ثانيا بكسر الحدود الذي قام به حزب الله بدخوله إلى سوريا ووقوفه بوضوح إلى جانب النظام السوري فيما يعبر عن تلاؤم وتلاحم محور المقاومة، وسقط ثالثا في مصر. الحدث المصري يجب أن أخذه على محمل الجد في تقييم كل الحالة، في تقييم حالة الحرب. سقوط الإخوان المسلمين في مصر أدى إلى تقييم جديد لكل المنطقة، أن ما كانوا يؤملون به من إدارة محلية للشرق الأوسط أصبح من الماضي. قطر تراجعت، تركيا انكفأت بسبب الانقسامات الداخلية، وحكم الإخوان المسلمين في مصر سقط، وبالتالي أصبح لابد من تدخل أمريكي ما يعيد التوازنات إلى المنطقة. طيب. وهو ما يعبر عنه أننا نريد حلا، ولكن نريد ضربة إلى النظام السوري يجعل الموازين القوى على الأرض قابلة للتفاوض.
أنا رح تابع الحديث معكم، ولكن بعد هذه الفقرة من الصحف. وحقيقة أنا بدي يعني أسألكم، هل التراجع التركي القطري هو لصالح محور ممانع أو غيره، أو يعني تراجع المحور التركي القطري هو لصالح السعودية وتقدم يعني نموذج آخر؟ أبرز التعليقات في الصحف الإسرائيلية لهذا الأسبوع والزميلة رجاء عوض.
لا تزال اهتمامات الصحف الإسرائيلية منصبة على التهديدات الموجهة إلى سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فرأى المحلل السياسي ألوف بام في صحيفة هارتس أنه إذا كانت إسرائيل غير راضية عن أوباما فلماذا لا تقصف سوريا بنفسها؟ فسرب طائرات 109 في سلاح الجو المعروف باسم طائرات العمق موجود وهو مجهز بطائرات F-16، وباستطاعة هذه الطائرات القيام بمهام هجومية في النهار والليل، وهي مزودة بمجموعة من الذخائر الذكية التي تضمن تحقيق إصابات دقيقة للأهداف. وفي تقديرنا فإن قادة ومقاتلي السرب 109 يعرفون بنك الأهداف في الجانب السوري من الحدود وكيفية الوصول إليها. أما الكاتب روم ريمان في صحيفة إسرائيل اليوم فاعتبر أن القيادة الأمريكية لا تستطيع السماح لنفسها بالبقاء على شجرة عالية أمام حائط مسدود، وحتى القيام بعملية عسكرية متأخرة ومحدودة لن يرمم قدرة الردع. الخوف هو من محاولة هؤلاء الزعماء بدلا من القيام بالهجوم النزول عن الشجرة وتسجيل نجاح ما يرمم الضرر الذي لحق بكرامتهم بمحاولة تحقيق نجاح سريع يزيل الضعف والتردد اللذين طبعا معالجتهم للوضع في سوريا، لا سيما بعد المعالجة الساذجة للموضوع النووي الإيراني. فيما ذهب وزير الحرب السابق موشي أرنس في صحيفة هارتس إلى أنه لا مصلحة لإسرائيل في التدخل في الأزمة السورية، فالرئيس الأمريكي لا يريد إسقاط نظام بشار الأسد ولا يريد أن يقف على مع طرف ضد آخر. فأوباما يبدو أسيرا للتعهدات التي قطعها من أن استخدام الكيميائي يشكل خطا أحمر، وها هو اليوم يشعر بأن عليه الوفاء بهذه التعهدات، وعلى إسرائيل معرفة أنه عندما يقاتل السيء الأسوأ فمن الأفضل لها عدم التدخل. في المقابل أكد المحلل السياسي سيفر بلوتسكر في صحيفة يدعوت أحرانوت أن التطورات في منطقة الشرق الأوسط ما زالت في ذروتها، ويبدو أيضا أنها ما زالت بعيدة عن نهايتها، وليس من المبالغ القول إن ما تشهده هذه المنطقة يوحي بأنها مقبلة على حال فوضى، وأن ما حدث فيها في الآونة الأخيرة هو البداية فقط. بناء على ذلك من المتوقع أن تكون السنة العبرية الجديدة بالنسبة إلى إسرائيل سنة اتخاذ قرارات عسكرية وسياسية حاسمة عدة. في سياق آخر كتب زعيم حزب ميرتس السابق يوسي بيلن في صحيفة إسرائيل اليوم أنه لا ينبغي على الأطراف المعنية أن تنهي المفاوضات، وتعترف بفشلها، فجميعنا أي نحن والفلسطينيون والإدارة الأمريكية يجب أن نبذل كل ما أمكن للحيلولة دون ذلك. وإذا تبين أن التباينات الإيديولوجية بين حكومة نتنياهو ومنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة محمود عباس كبيرة جدا، فينبغي بذل مجهود إضافي للتوصل إلى حل. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الجولة على أبرز تعليقات الصحف الإسرائيلية. عودة إليك بشار ولضيفك الكريم.
أستاذ ناهد، تعليق سريع. موشاء أرنز تحدث أنه يعني وزير الدفاع الإسرائيلي السابق تحدث في مقابلة أنه يعني لا يجب على المؤسسة العسكرية أن تتدخل في سوريا، ويجب أن تبقى إسرائيل منحة أو بعيدة بشكل أو بآخر عن الحدث السوري. طبعا هذا الكلام كان نافى كلام ربما في الأيام المنصرمة لموشاء يعلون، أو حتى كلام ربما لوزير الاستخبارات الإسرائيلية يوفال شتاينتس، تحدث أنه ضرورة الضربة في سوريا وغيرها. هل نحن أمام ارتباك في الموقف الإسرائيلي؟ هل نحن أمام تباين ولعب أدوار؟ ماذا يمكن أن
لا، ليس لعب أدوار. أنا أعتقد أن هناك ارتباك. الكلفة، كلفة الحرب باهظة، وصحيح أن الولايات المتحدة سوف تدفع الكلف العسكرية والمالية والاقتصادية، والخليج سوف يمول هذه الحرب. الحرب ستكون بتمويل خليجي، سعودي خليجي، لكن الكلفة البشرية والكلفة المدنية والكلفة المتعلقة بالحياة اليومية وبالصناعة وبالغاز، مجمع الغاز الإسرائيلي الجديد، هذه كلها أهداف سوف تضرب يعني، وبالتالي هنالك تكاليف خاصة سوف تدفعها إسرائيل، وأعتقد أنها ستكون تكاليف باهظة، وبالتالي هذا قد يؤدي إلى إعادة الحسابات لدى البعض. لكن بالمجمل يعني بالمجمل الاتجاه الإسرائيلي العام هو اغتنام هذه الفرصة التاريخية لإشعال حرب تنتهي بالمواجهة مع إيران. إذا كنتم تلاحظون أنه خلال السنوات الخمس الماضية كان هنالك إلحاح من الجانب الإسرائيلي على الأمريكيين إلى عدم استبعاد الحل العسكري مع إيران بسبب الملف النووي، وهو الحقيقة ليس الملف النووي هو محور الصراع، هو محور الصراع وقوف إيران في محور المقاومة ودعمها للمقاومة. هناك إلحاح إسرائيلي مستمر. الآن جاءت الفرصة التاريخية من أجل أن تقوم إسرائيل بجر الولايات المتحدة إلى حرب تبدأ في سوريا وتنتشر إلى لبنان وتمتد إلى إيران، وبالتالي فرص يعني هذه الفرصة التاريخية قد لا تكون متاحة بعد قليل. هذا له كلفة باهظة بإسرائيل، لكن أعتقد أنهم يفكرون بأن توجيه ضربة للقدرات الدفاعية لحزب الله وإيران هو يعني يستحق هذا الثمن.
هذا يمكن أن يقرأ كمان بخطاب أوباما يعني اللي تحدث فيه للكونغرس، عمل نوع من المقايضة بين الموضوع الإيراني والموضوع السوري. سنستكمل نقاشنا ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا، فاصل قصير نتابع بعده.
הנשיא אובמה אחרי לא מעט ביקורת של חברי קבינט בישראל שנאמרת בשקט ובחדרי חדרים על פי תביעת נתניהו לשתוק, זוכה היום לתמיכה פומבית ונחרצת מנשיא המדינה שמעון פרס.
אני לא חושב שההחלטה כבר התקבלה במלואה. לדעתי הוא לא יעבור על סדר היום. המצב הנוכחי לא יישאר כפי שהיה.
أهلا بكم من جديد، والآن إلى فقرة بانوراما. لجأ رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى الحديث عن قوة إسرائيل كضمانة لردع أعدائها في محاولة منه لطمأنة الإسرائيليين من انعكاسات أي حرب ضد إسرائيل على أمنهم.
כשעל שולחן הישיבות תפוח בדבש, שאמור להמתיק אולי את הסיטואציה, ובחוץ עדיין נמשך את הסגה סביב חלוקת ערכות המגן, מנסה ראש הממשלה לשדר מסר מרגיע.
ואזרחי ישראל צריכים גם לדעת שלאויבינו יש סיבות טובות מאוד לא לבחון את כוחנו ולא לבחון את עוצמתנו. הם יודעים למה.
שרי הממשלה היו קצת פחות רגועים. הצהרתו של הנשיא האמריקני ברק אובמה בדבר השיית התגובה למתרחש בסוריה גרמה להם לחשוב שאולי גם כשיהיה מדובר באקדח מעשן איראני, התגובה האמריקנית תהיה מאוססת.
אני סומך על עוצמתה ויכולתה של ישראל ועל אבינו שבשמיים.
בלשכת ראש הממשלה לא אהבו את מה שנראה כביקורת ישראלית על הממשל בוושינגטון וביקשו מהשרים וחברי הכנסת לא להתבטא. במקביל נמשכת ההיערכות בעורף. השר ארדן זימן היום ישיבה שבה נדרשו השרים להציג את פעילות משרדיהם לקראת עימות אפשרי. בישראל עדיין מקווים שתגובה אמריקנית הולמת תשמש איתות גם למשטרים אחרים, כי המערב לא מושך ידיים מהתערבות במזרח התיכון.
بعد موجة من الانتقادات الإسرائيلية ضد تردد أوباما في موضوع العدوان على سوريا، طلب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو التزام الصمت في الحديث عن هذا الموضوع.
הנשיא אובמה אחרי לא מעט ביקורת של חברי קבינט בישראל, שנאמרת בשקט ובחדרי חדרים על פי תביעת נתניהו לשתוק, זוכה היום לתמיכה פומבית ונחרצת מנשיא המדינה שמעון פרס.
אני לא חושב שההחלטה כבר התקבלה במלואה. לדעתי, הוא לא יעבור על סדר היום. במצב הנוכחי לא יישאר כפי שהיה.
פרס גם יוצא נגד האמירות של בכירים בישראל בעניין האיתות השלילי במהלכי אובמה בעניין האיראני. הוא מאמין שהנשיא ימנע מאיראן נשק גרעיני. וראש הממשלה טס היום במסוק למחלף גולני, סוג של שגרה. מנצל את ההפוגה כדי לאותת לציבור בישראל וגם לשכנים שהכל בסדר, ומי שיעיז לתקוף יחטוף.
לא אתן לאף אחד לפגוע במדינת ישראל, ואם מישהו יחשוב לפגוע בשלוות החג, הוא ידע מה מחכה לו.
הרמטכ"ל רב אלוף בני גנץ, במסר מתואם עם נתניהו ועם שר הביטחון יעלון, חוזר גם הוא על מסר ההרגעה פנימה והרתעה החוצה.
השבועיים האחרונים, עם האירועים הקטלניים והטרגיים בסוריה, ממחישים ביתר סט את ההכרח של צה"ל להיות בכשירות גבוהה.
تركت أجواء التصعيد الحربية ضد سوريا أثرها على البورصة في إسرائيل التي شهدت تراجعا ملحوظا في أسهمها.
רוחות המלחמה המנשבות מכיוון סוריה ובכלל המתיחות עם איראן לא היטיבו כמובן עם המשקיעים בבורסה בתל אביב. מצב הרוח כידוע הוא גורם משפיע ביותר על הכסף והכיוון שאליו הוא הולך, ובחודש שעבר החששות של המשקיעים חלחלו גם לשוקי הכספים.
יש מה שנקרא פחד גבהים של הפעילים, וכששוק מאבד ביטחון, כשהמחזורים יורדים, אנשים מוציאים כסף החוצה מהשוק, מקטינים סיכונים.
מדד תל אביב 25 ירד באוגוסט ביותר משני אחוזים, מדד תל אביב 100 ירד באחוז. אוגוסט כבר חלף, עבר לו, והמשקיעים פניהם אל ספטמבר. יש הנוהגים לכנותו ספטמבר השחור. ירידות שערים, חדשות לא טובות, ובעיקר משקיעים מפוחדים.
אני חושב שיהיה לחץ של מוכרים, כל מיני כאלה אנשים שאומרים בואו נמכור בטווח הקצר כי יש אי ודאות. אבל אנחנו נמצאים, בואו נסתכל רגע על התמונה הכוללת. אני חושב שהסיבות הן בעיקר ביטחוניות. אם אני אסתכל על הקטע הכלכלי, הבורסה היא קנייה ולא מכירה.
אלא ששוב, התותחים רועמים והמשקיעים מחפשים מסתור. הם לא אוהבים מלחמות, או שהם פשוט לא אוהבים את חודש ספטמבר.
ختام البانوراما الإخبارية مجددا نعود إليك بشار ولحوارك مع الدكتور ناهد حطر.
دكتور مجددا الحديث اليوم عن ارتباك في السياسات الإسرائيلية والأمريكية، كيف تفسر هذا الارتباك على مستوى نفس هاتين المنظومتين؟ يعني لطالما كانت السياسات الأمريكية نتحدث عن مبدأ ترومان، عن سياسات كيسنجر، اليوم نتحدث عن سياسات أمريكية مرتبكة، هناك مفارقة.
السياسة الأمريكية في المنطقة ليس لها أفق، لا تمشي وفق برنامج، لا تمشي وفق تصور، يعني ليس واضحة بالنسبة لواشنطن ما هي الأهداف التي تريدها من ضرب سوريا. هل تريد بالفعل تحقيق توازن على الأرض يسمح بانعقاد جنيف، أم تريد إسقاط النظام، أم تمشي أكثر نحو مواجهة مع حزب الله وإيران؟ هذه يعني لوحة من الأهداف المضطربة لدى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة السياق العام لسياستها في المنطقة هو الانسحاب، وبالتالي هذه اللحظة هي لحظة ارتباك ودوران حول الذات. مثل ما قلت لك سابقا، إسرائيل تحاول أن تستفيد من هذه اللحظة من أجل الوصول إلى حرب شاملة في المنطقة، خصوصا لضرب حزب الله والتوازن، توازن الردع الذي قام منذ 2006، والتوجه إلى بضربة جدية إلى إيران تشل قدراتها النووية. بالنسبة لإسرائيل هناك في مفارقة أساسية. إسرائيل تملك جيشا قويا بلا شك، وتملك تقنية سلاح متقدمة بلا شك، والتجربة الصواريخ البالستية في البحر المتوسط تثبت ذلك. لكن قوة الحرب، الحرب ليست قوة عسكرية فقط، الحرب هي استعداد كامل في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمدنية. ومن الواضح أن القوة الإسرائيلية تعاني من نقاط ضعف أساسية، وأبرز هذه النقاط الضعف أن الأهداف الحيوية للاقتصاد الإسرائيلي وللحياة المدنية في إسرائيل أهداف مكشوفة لضربات صاروخية من جيل تقني قديم ليس حديثا. وبالتالي لدى سوريا وحزب الله القدرة على توجيه ضربات جدية للمرافق الحيوية في إسرائيل، هذا أولا. ثانيا، الجمهور الإسرائيلي، هذه الملايين الثمانية يعني 6 ملايين يهودي من أصل سكان ما يسمى دولة إسرائيل، موجودون في مثلث معروف بين الساحل والقدس المحتلة، وبالتالي إمكانية إيذاء الجدي لهؤلاء المدنيين واردة. ثالثا، المشكلة الدائمة والأهم هي المشكلة السياسية. الآن تستفيد إسرائيل من انقسام العالم العربي بين عدة معسكرات، تستفيد من إثارتها للنزاع وللفتنة المذهبية والطائفية وإلى آخره. في حالة المواجهة بين إسرائيل، بين سوريا وإسرائيل، هذه المظاهر كلها مرشحة للسقوط، ومرشحة لكي تعيد ترتيب الأوراق في العالم العربي اصطفافا وراء سوريا ومحور المقاومة. وبالتالي كل ما جرى ترتيبه خلال السنوات الماضية من بث النعرة الطائفية والمذهبية، من تقسيم للعالم العربي، سوف يسقط بين عشية وضحاها. ما يزال العرب أجمعين، الجماهير العربية ما تزال القناعة الأساسية، عقيدتها الأساسية هي العداء لإسرائيل. ورغم كل ما حصل من خلافات وانشقاقات مذهبية وطائفية وجهوية إلى آخره، ما يزال الصراع مع إسرائيل يشد أواصر هذا العالم العربي. ولذلك أنا برأيي أن سوريا تستطيع أن تحسم المعركة في الداخل، يعني تستطيع أن تحسم الحرب الأهلية من خلال الحرب مع إسرائيل، لأن الحرب مع إسرائيل ستحول جميع الذين يحملون السلاح في المعارضة إلى مجرد جواسيس.
نعم، سنحاول أن نقارب هذا الموضوع، خاصة أنه كان في تجربة باليستية إسرائيلية الأسبوع المنصرم، ولكن بعد هذا التقرير الأخير. أجرت إسرائيل تجربة على إطلاق صاروخ من إحدى طائراتها فوق البحر المتوسط على بعد حوالي 1500 كيلومتر عن شواطئها، لاختباره في إطار خططها لتطوير منظومة صواريخها الاعتراضية. وقد أحدث إطلاق هذا الصاروخ بلبلة في المنطقة بعد أن رصدته أجهزة الرادار الروسية.
في اللحظة التي بلغ فيها التوتر مع سوريا ذروته، أطلقت إسرائيل صاروخا من قلب البحر المتوسط تجربة على صاروخ باليستي من طراز أنكور، تم خلالها اختبار قدراته المتطورة بموازاة اختبار قدرات منظومة حيتس المضادة للصواريخ الباليستية ومنظومة الرادار من طراز أورنادير. وجرت التجربة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لمنظمات الدفاع المضادة للصواريخ MDA، وجرت التجربة في البحر المتوسط. وعلى الرغم من نفي إسرائيل أي علاقة للتجربة بتهديد الولايات المتحدة لسوريا، فإن ما نطق به المسؤولون الصهاينة كان واضحا من أن التجربة كانت عبارة عن رسائل توجيهها إلى الداخل الإسرائيلي لطمانته بعد حالة الذعر التي يعيشها بسبب أجواء الحرب على سوريا والتي شارك فيها رعونة التهديدات الإسرائيلية، وإلى الخارج لتحذر من مغبة استهداف إسرائيل في أعقاب الضربة الأمريكية لسوريا.
كيبات برزيل ورصون برزيل אלה הדברים שנותנים לנו את הכוח גם להגן על עצמנו וגם לומר לכל מי שירצה לפגוע בנו. לא כדאי.
כן, נעשה ניסוי מוצלח לבחון את המערכות שלנו, ואנחנו נמשיך לפתח ולחקור ולצייד את צה"ל במערכות אחרות בעולם.
الرسائل المتطايرة عبر البحر والجو من قبل إسرائيل والولايات المتحدة قابلتها رسائل روسية من العيار الثقيل بعد أن نجحت المراصد الروسية اكتشاف التجربة بعد دقيقة من عملية إطلاقها لتؤكد أنها حاضرة بقوة في المنطقة، ما دفع إسرائيل والولايات المتحدة إلى الإقرار بإجراء التجربة وأنها جرت بالتعاون بين الطرفين.
אלפי אנשים עובדים עליו, אתה לא יכול פשוט לעמוד כשזה מוכן ולחכות שהמתיחות תרד, כי מי יודע מתי היא תרד.
לגורמים ביטחוניים היום, ומה שאומרים, כל תקופה היא תקופה מתוחה במזרח התיכון. אם נחכה לאיזושהי תקופה שלא תהיה במתיחות, לא נוכל לעשות שום ניסוי. הניסוי הזה נעשה בתיאום עם ארצות הברית, כלומר האמריקאים ידעו ממנו, לטענתם לא היה מקום לדחות אותו. הם בכל מקרה אגב התכוונו לפרסם הודעה אחרי הניסוי כמו שהם עושים על כל ניסוי.
المصادر الأمنية الإسرائيلية قالت إنه إضافة لهذه التجربة، فإن إسرائيل ستستأنف نشر القبة الحديدية فور إعلان الولايات المتحدة قرارها بمهاجمة سوريا.
ضمن القراءة الجيوستراتيجية، إطلاق الصاروخين الباليستيين برأيك رسالة لمن؟ لإيران؟ لروسيا؟ لسوريا؟ ورسالة ممن؟ من إسرائيل أو من أمريكا تحديدا؟
هي رسالة إسرائيلية في الواقع، وإسرائيل تريد فعلا، في أحد المعلقين أشار إلى طمأنة الداخل الإسرائيلي. إسرائيل تريد أن تشير للقيادة الإسرائيلية، تريد أن تشير للمواطنين بأن هنالك تقدم في مجال اعتراض الصواريخ، وبالتالي نجاح لتجربة اعتراض صاروخ باليستي. وأنا يطمئني في الحقيقة لغة التبجح لدى القادة الإسرائيليين تثير الطمأنينة في داخلي، لأن لغة التبجح، الإرادة الحديدية، هي الإرادة المجنونة، هي إرادة الانتحار. هذا لغة التبجح لدى القادة الإسرائيليين تطمئني إلى أنهم خائفون بالفعل، مترددون، ولا يدركون لا يدركون حجم الإشكال الذي سيواجه إسرائيل في حالة الصدام. لا توجد قبة حديدية كافية لمنع انهيال آلاف الصواريخ على إسرائيل.
بحرب غزة الأخيرة كان نسبة نجاح القبة أقل
صحيح.
من 5%.
فما بالك بالأصل. نعم. فما بالك بانطلاق جملة من الصواريخ بالمئات وربما بالآلاف.
برأيك حرب من هالنحو، يعني حرب مفترضة حتى الآن، هي من هالنحو، ما هي آثارها وتداعياتها على مستوى الاقتصاد العالمي وعلى المستوى السياسي؟ كنا عم نتحدث انه هناك في صعود لقوتين، الصين روسيا بشكل اساسي وبعض قوى البريكس، ولكن على مستوى الشرق الاوسط ما هي التداعيات لمثل هذه الحرب؟
اولا انا من الناحيه العسكريه اريد ان اقول لك ان هذه الحرب ستكون تكرارا، اذا نشبت ستكون تكرارا لحرب 33 يوما في 2006. تبدا بالتبجح، بالعدوان، بتوسيع الهجوم، وتنتهي تحت ضغط الردود العنيفة لمحور المقاومة بطلب التسوية. وهنا ستكون كل الأطراف قد دفعت ثمنا باهظا، لكن لن تغير هذا الحرب من التوازن الاستراتيجي في المنطقة، وستخرج سوريا ومحور المقاومة أقوى مما كانت عليه قبل الحرب. هذا ابتداء. ثانيا، لماذا لن يتحمل العالم هذه الحرب وسوف يتدخل لوقفها؟ لأننا الآن في نعيش عشية حرب في المنطقة الأساسية في العالم بإنتاج النفط وتصديره إلى آخره، وبالتالي من الممكن أن يصل سعر برميل النفط من 200 إلى 300 دولار، وهذا ما لن يحتمله الاقتصاد العالمي بحال من الأحوال. في حين أن بلدا مثل روسيا قادرة على تحمل هذا العبء لأنها بالأساس منتجة للطاقة. ثالثا هذه أحد أسباب رغبة السعودية في الحرب لأنها سوف تحصد أرباحا من خلال ارتفاع أسعار البرميل النفط
وبالتالي
إسرائيل هي فعلا هي نفسها السعودية. كنت أخطأت بإسرائيل هي نفسها السعودية في الحقيقة. السعودية لها مصلحة مادية مباشرة في الحرب الشاملة في المنطقة. وبالمناسبة كنت قد أشرت قبل قليل إلى انتقال من القطب التركي القطري الإخواني إلى القطب السعودي. هذا ليس انتصارا لقطب داخل على قطب آخر داخل الحلف الأمريكي الإسرائيلي، وإنما هو انتقال موضوعي لما يجري في الأرض في سوريا، لأنه على الأرض انتقلت السيطرة في داخل القوى المسلحة الجماعات المسلحة، انتقلت من سيطرة الجيش الحر والإخوان المسلمين إلى سيطرة السلفية التكفيرية الإرهابية. وكما هو معروف أن هذه السلفية التكفيرية الإرهابية مرتبطة بالسعودية، فأصبح للسعودية أدوات أقوى على الأرض في داخل سوريا. هذا أولا.
ربما هذا كان الحديث عن غوطة دمشق وهذه المنطقة.
نعم بالتأكيد
بإدارة سعودية.
بالتأكيد. وبالتالي لكن السعودية ليس لها في الحقيقة، ليس لسياستها أي أفق في المنطقة. سياسة مضطربة، سياسة عدوانية تسيرها الأحقاد والمخاوف، ولا تبنى السياسات على الأحقاد والمخاوف. كذلك فالولايات المتحدة تريد أن تبقى، لا تريد أن تعترف بأن العالم قد تغير، تريد أن تبقى هي القطب الأوحد في العالم وتقرر مصيره، ولكن ليس لديها القوة الكافية لفرض ذلك. ننتهي بإسرائيل. إسرائيل تتبجح وتتحدث عن إرادتها الحديدية، ولكن إمكاناتها الفعلية ككيان وليس كجيش، هذا جيش قوي بالتأكيد مسلح، لكن هذا الكيان ككل إمكاناته في خوض حرب جدية على مستوى المنطقة إمكانات ضعيفة، سينتهي في النهاية بطلب وقف إطلاق النار. سنكرر الآن ما انتصار 56 مع عبد الناصر في مواجهة الحلف الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي، وصيغة من صيغ حرب 33 يوما صيغة أكبر. سندفع ثمنا باهظا في حالة الحرب، لكن لا يوجد لدى الأعداء أفق استراتيجي. الأفق الاستراتيجي موجود لدى القوى الصاعدة روسيا إيران سوريا.
سؤال لو سمحت لي بأقل من دقيقة. بحرب يمكن 56 كان هناك هجوم بريطاني فرنسي، يعني إسرائيل. الدولتين العظميين كانت عالميا وشاركت إسرائيل في هذه الحرب.
نعم.
اليوم عم نتحدث عن حرب بدول الطوق المحيطة بإسرائيل بسوريا، يعني بدول الطوق المحيطة بإسرائيل. اليوم إسرائيل تحفظ أو تحاول أن لا تتدخل في هذه الحرب، برأيكم ما معنى أن تتحفظ إسرائيل عن دخول بحروب على مستوى دول الطوق في ظل دخول أمريكي وحضور أمريكي مباشر في هذه المنطقة؟
لا يمكن أن لا تكون إسرائيل طرفا. الولايات المتحدة في شنها لحرب واسعة في المنطقة لا تستطيع الاستغناء عن الجيش الإسرائيلي والسلاح الإسرائيلي. وثانيا الرد السوري سيكون واضحا، أنه من الواضح أنه سيكون موجها ضد إسرائيل. أسهل أهداف لمحور المقاومة في هذه الحرب هو الهدف الإسرائيلي، هذا هو الهدف المكشوف، وهذا هو الهدف الذي يحشد الجماهير وراءه، وبالتالي سوف يتم ضرب إسرائيل. إذا لم ترد إسرائيل سيكون خضوع للولايات المتحدة، سيكون هذا يعني سيكون هذا انتقال جديد إلى في تدني قدرتها على الردع.
وبرأيك سيعزز يعني تدني قدرتها على الردع سيعزز بشكل أو بآخر التعاون الإسرائيلي الأمريكي في الفترة القريبة المقدمة؟
أنا أعتقد أن المناخ ليس كذلك. المناخ هو إما نحو حرب شاملة، حرب شاملة تنتهي بتغييرات استراتيجية في المنطقة، أو إلى تسوية شاملة تنتهي بتغييرات استراتيجية في المنطقة. المحور الروسي الصيني الروسي الإيراني العراقي السوري امتدادا إلى حزب الله، هذا المحور بالمعنى الجيوستراتيجي قد قام فعلا، وهذا المحور واضح الأهداف والرؤى وله استراتيجيات اقتصادية وسياسية ودفاعية واضحة، وهو غير قابل للانكسار، وبالتالي هذا المحور كله سيقاتل دفاعا عن النظام السوري وعن بقاء الجمهورية العربية السورية موحدة وقادرة على الردع. وبالتالي نحن أمام معركة كلفتها عالية، لكنني لا أشك لحظة واحدة في نتائجها. نتائجها ستكون انتصارا جديدا تحققه المقاومة، يحققه محور المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي الأمريكي.
يعني وعلى أمل أن تتحقق هذه الأمنية، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حوارنا. الأستاذ ناهض حتر الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.
أهلا بك.
ونبقى مع فقرة من دون تعليق والزميلة رجاء عوض.
كما في كل حلقة مشاهدينا أنتم على موعد مع فقرة من دون تعليق، وفيها لهذا الأسبوع طالما كان هناك ارتباط بين الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد النظام في سوريا وإسرائيل، إلا أن بعضها لم يجد حياء بالاستنجاد بإسرائيل للتدخل لنصرته ضد النظام.
ודדה, אתה שוחחת הערב עם אחד מראשי המורדים בצפון סוריה. הוא מאוכזב מהאמריקנים, זה לא מפתיע. מעניין אבל שהוא תולה תקווה דווקא בישראל.
נכון, יש יותר ויותר מורדים שמוכנים ורוצים לדבר עם ישראל מתוך הבנה שאולי ישראל תעשה משהו. אנחנו מדברים עם אבו עדנאן, שהוא אחד מראשי המורדים בצפון מערב סוריה, קואליציה שהיא גם פוליטית וגם צבאית. הוא אומר כמו כולם שהוא מאוכזב מהחלטת אובמה. הוא מקווה שישראל תמריץ לתקיפה. הוא מאוד מדגיש את העובדה שישראל היא איננה האויב, ואת יודעת מה? יש לו אפילו שבחים לשר בממשלת ישראל שמיד נשמע, אבל רק לפניכן נודה לנוגה הרם שלנו שסייעה ביצירת הקשר עם אותו איש מראשי המורדים. בואו נשמע את השיחה.
אנחנו ננזור אל הזה החטפה التي اتخذها אובמה עברה عن تردد وضعف وادت الى خيبه امل كبيره لدى الشعب السوري وأعطت فرصة إضافية للنظام المجرم إلى إحداث المزيد من القتل بين أطفالنا ونسائنا والتدمير منازلنا وبيوتنا. كنا ننتظر فعلا أن يقوم المجتمع الدولي بقيادة أمريكا التي نعتبرها زعيمة العالم وبمساعدة إسرائيل بمساندة الشعب السوري وتنفيذ هذه الضربة.
كيف يمكن لإسرائيل مساعدة الشعب السوري؟
نحن نعتقد جازمين بأن إسرائيل لها الإمكانية الكبيرة في مساعدتنا بإسقاط هذا النظام، ونحن كشعب سوري نضمر إلى إسرائيل بعد اكتشاف عدونا الأول والأساسي وهو عائلة الأسد وحزب الله وإيران بأن عدونا الأساسي هو هذا النظام وليس إسرائيل. اسمح لي برسالة، إنني أتوجه برسالة شكر وتقدير إلى وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرييل للتصريحات الإنسانية القيمة والشعور الجميل، وأننا نقدر لهذا هذا الموقف ونشكره جزاء جزيل الشكر.
طيب طيب، ألف شكر يا أبو عدنان.
شكرا شكرا
لك. مع السلامة.
إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من عين على العدو، شكرا لكم على حسن المتابعة وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل.
في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكاتب والباحث السياسي الأستاذ ناهض حتر على هذه المشاركة. بإمكانكم مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج عينا على العدو @manartv.com.lb، ولمن فاته متابعة هذه الحلقة يمكن مشاهدتها من خلال الموقع الإلكتروني لقناة المنار www.almanar.com.lb. حتى موعد آخر، دمتم بحفظ الله وعنايته، السلام عليكم ورحمة الله.